إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحان الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل فيه من القوى ما يستمر به جنسه ويتكاثر به نسله وتبقى هذه البشرية. عباد الله، جعل الله في الإنسان غرائز، وقال ربنا عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. شهوة النساء وشهوة الأولاد وكثرتهم وابتغاء البنين والذكور منهم، وشهوة المال القناطير المقنطرة، المال الكثير من الذهب والفضة، ومنهم من شهوته في ابتغاء الخيل والنسل من السائمة الأنعام، ومنهم من هو في الزراعة يبتغيها والحرث. وجعل الله تعالى شهوة الغريزة مركوزة في النفس، هي ميالة إليها موجودة فيها بطبعها، فمركوز في طبعه هذه الشهوة. فلماذا خلقها الله؟ ولماذا جعلها في الإنسان؟ وعندما يئن بعض الناس اليوم تحت وطأة الشهوة يقف متسائلا مع نفسه: لماذا جعلها ربي في نفسي؟ ولماذا خلقت؟ وهلا كنا استرحنا بعدم وجودها والتخلص من شدة معاناتها ومقاسات ألم وطأتها؟ ولكن المؤمن يعلم بأن الله تعالى حكيم، وأنه عز وجل عليم، وأنه تبارك وجل خبير. وقد اقتضت حكمة العليم الخبير الحكيم أن تكون هذه الغريزة في الإنسان، ومن تأمل عرف حكما لله في ذلك. فمنها أنه لا بقاء للنوع الإنساني بدونها، إذ ما الذي يدفع للزواج ليأتي الولد؟ هذه الشهوة، فلولا وجودها لضعف هذا المبتغى، فلا يكون من كثرة البشر وتناسلهم ما أراده الله تعالى لعمارة كل هذه الأرض. وسخر هذه الكواكب، السيارة والأفلاك والشمس والقمر، لهذا الإنسان على هذه الأرض، وهيأ السكن للساكن، فجعل فيها هذه الأنهار والأشجار والدواب لغذائه وراحته وتلبية احتياجاته، وجعل الأنثى للذكر وخلقها منه لهذا، وجعل فيهما هذا المركب من الشهوة لينجذب بعضهم إلى بعض فيحدث من التزاوج والتكاثر ما يريده الله. ثم إن لهذه الغريزة أيضا فائدة عظيمة أخرى في اليوم الآخر، فإن الله جعل في الجنة شهوات طيبة مباركة عظيمة بليغة يكافئ بها أهل طاعته وينعم عليهم بلذات مما تشتهيه الأنفس لا تخطر على قلب بشر، وجعل في الأرض ما يذكر بتلك اللذات والشهوات في الجنة. ففي الأرض فاكهة ونخل ورمان، ولكن ما في الجنة من ذلك أعلى. في الأرض أنهار وأشجار ومساكن، وفي الجنة ما هو أفضل من ذلك وأعلى. وفي الأرض نساء وشهوة، وما في الجنة من شهوة الحور العين ولذة غشيانهن ما هو أعلى وأجلى وأغلى بكثير. ولذلك كانت سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. فيتذكر العبد باللذة الحاصلة من الشهوة في الدنيا أن هناك شهوات أعلى وأجلى وأطيب خالية من المكدرات والمنغصات في جنات النعيم. ولذلك يصبر المؤمنون عن المحرمات ابتغاء تلك اللذة في جنة الخلد. وما الذي يصبرهم عن وطأة هذه الشهوات في الدنيا المحرمة والمقاسات لآلام المجاهدة إلا تذكر هذه اللذات التي جعلها الله في جنته؟ وثالثاً، إن وضع هذه الغريزة في النفس يؤدي إلى قيام العبد في مقام الابتلاء، وهو مقام يريده الله، لأن السلعة الغالية ينبغي أن لا ينالها كل أحد، وهذه الجنة الشريفة لا يصلح أن يدخلها من هب ودب، فلا بد من تنقية واصطفاء واختبار يكون بعده من يدخلها أهلا لها. فوجود هذه الشهوات اليوم في الدنيا هو معبر وبوابة، بوابة اختبار وابتلاء، من جاوزها كان أهلا لدخول الجنة، ومن سقط في هذا الاختبار سقط في عذاب الله من الجحيم والنار التي تلظى. ومن حكمته عز وجل أن جعل شدة هذه الشهوة وعلاماتها واستوائها وكمالها يكون مع البلوغ، فينتقل الطفل إلى مرحلة الرجولة عبرها بهذا البلوغ الذي يكون فيه من الاحتلام والإنزال آية على وصوله مبلغ الرجال، فيكون مهيئاً للنكاح الذي فيه من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة ما أراده الله وشرعه. وهذه الجاهلية التي كانت قبل الإسلام كان أهلها يرتعون في الشهوات، وكانت الفواحش منتشرة فيهم، وكان للمومسات أعلام ورايات، فجاء الإسلام فهذب هذه الغريزة وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاءت الشريعة بموافقة الطبع في تلبية رغبة الجسد وهذه الشهوة المركوزة فيه بمشروعية النكاح، فكان فيه تلبية لحاجة الجسد وإراحة له وإعفافا للزوج وللزوجة وتكفيرا للنسل وابتغاء للولد وقرة عين في ذلك، وتلبية لحاجة النفس للاستمرار والخلافة، فيكون الأولاد بعد آبائهم استمراراً لنسلهم وحملاً لاسمهم وعنواناً على وجودهم واستمرارهم في هذه الحياة. جعل الله في الإنسان هذه الغريزة، ثم شرع هذا النكاح الملبي لحاجتها في الوقت المناسب، وجعل في الأطفال براءة كما جعل في الشيوخ ضعفاً وشيبةً تؤهلهم للاجتهاد إلى الآخرة، فما بقي من قوة يسيرة إنما هو للانتقال عن هذه الدار إلى دار القرار. فأبى أتباع الشيطان وجنود إبليس إلا أن يتلاعبوا ببراءة الأطفال وأن يثيروا الشهوات ويفتحوا مصاريع أبواب الشر، فجاءت الفتن من كل جانب فيما أوجدوه من أنواع الحرام تبرجاً وعرياً سفوراً واختلاطاً أفلاماً ومجلات صوراً وإعلانات مواقع في الشبكات، تهيجاً للغريزة وإثارةً للشهوات وإيقاعاً للناس في المحرمات، وفتحاً لمغاليق تنانير القاذورات ليقع فيها من الفتيان والفتيات من أرادهم إبليس أن يكونوا من جنده وأتباعه، وهكذا حصلت الكارثة. وكان من جراء ذلك اغتيال جزء من براءة الأطفال بإثارة الشهوات حتى لديهم، فصارت في الأطفال من أنواع الأرجاس من هذه الأشياء ما يشاهد به بعض الأولاد اليوم هذه الصور القذرة وهم في الابتدائية، وتبادل هذه المقاطع الخسيسة، وجاءت التقنية لتسخر لأجل هذا ليزداد البلاء وتعم الفتن وتتوالى أنواع الشرور. ومن الناحية الأخرى تأخر الزواج لغلاء المهور وشيوع الفساد والحرام الذي يصرف عن الحلال والعوائق الكثيرة التي وجدت في طريقه، ونفخ الشيطان في بعض الناس بقضية الحسب والنسب، وأن هذا ليس بكفء لنا، وهذا ليس بأهل لابنتنا، وهذا دون رتبتنا، فتأخر سن الزواج فأثيرت الشهوات هنا في عالم الأطفال، وتأخر سن الزواج من الناحية الأخرى في عالم الكبار، فازدادت مدة المعاناة وصارت القضية في الفساد عظيمة جدا. وهنا نأتي إلى قضية العنت. هذا المصطلح وهذه الكلمة التي وردت في كتاب الله تعالى، ما هو العنت؟ إنه مشقة وشدة. نتيجة ماذا؟ إنه إثم وحرام وليد أي شيء. إنه فساد وهلاك. من جراء ماذا؟ ثوران الشهوة. العنة كلمة تطلق على الفساد والإثم والهلاك والغلط والخطأ والجور والأذى ودخول المشقة على الإنسان. العنة هو الزنا والفجور أيضاً. والعنة كما قال الثعلبي الإثم والضرر بغلبة الشهوة. العنة من المشقة والإعنات وتحمل ما لا يطاق. العنة وقوع الضرر في دين ودنيا. العنة هو الحرج والمشقة الحاصلة بسبب غلبة الشهوة وخوف الإثم وخشية الوقوع في الفاحشة. هذا العنت هو ضيق وشدة وثقل ووطأة. هذا العنت هو معاناة، هو ضغوط. هذا العنت يسبب شروداً للذهن وشلاً لقدرة التفكير ونوعاً من الإحباط والاكتئاب. هذا العنة يولد انفعالاً وسرعة غضب. هذا العنة يضعف الإيمان. هذه الغلمة الشديدة والشبق الذي يؤدي ربما إلى أنواع من المعاناة الجسدية والآلام أو وقوع في شيء من الأمراض. هذا العنة نتيجة ثوران الشهوة. قام أعداء الإسلام والفضيلة والطهر والعفاف ببث كل ممكن لتثوير الشهوات وفتح المغاليق، مغاليق الشر، فاضطرمت النيران وزادت الضغوط. قام سوق العنت في العباد منادياً يدخلهم في هذه الدوائر الضيقة مولداً هذه المعاناة، وصار في البشرية ماخور كبير في صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها ومسابقات جمالها ومراقصها وحاناتها وإذاعاتها ومجلاتها وهذه الإيحاءات السيئة والأوضاع المثيرة. إنك لتجد في كل صيدلية وبقالة تدخل إليها صوراً فضلاً عما تجده في الأماكن الأخرى، بل حتى العالم الافتراضي بخدمة تقنيات حديثة لتجسد أنواعاً من الفساد وتوجد علاقات، وحتى الأشياء الكرتونية لم تسلم من ذلك. الشريعة ودين رب العالمين يأتي بإجراءات لمقاومة العنت وتنفيس العنت وتهذيب الغريزة وتوجيه الشهوة والاستفادة منها، وهؤلاء يريدونها فحشاً وحراماً وانتهاكاً للأعراض وأولاداً للزنا، يريدونها أنواعاً من الانحرافات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخفف جاءت في مجال الشهوة، في مجال الغريزة، في مجال العنت. الله يريد أن يخفف بما شرعه من العبادات والصيام والنكاح والتسري. الله عز وجل يريد أن يخفف عنكم بغض البصر والحجاب وتحريم الخلوة وعدم الاستعطار من المرأة عند الأجنبي والمحرم في السفر. الله يريد أن يخفف عليكم بما شرع، يخفف عنكم بدينه وأحكامه. ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم الأشرار، كما جاء في حديث أحمد وهو حديث حسن: ألا أخبركم بشراركم؟ قال: منهم الباغون للبراء العنت. وصار تضليل عباد الله بجميع الوسائل، تارة يسمون الزنا وعلاقات الحرام علاقات حميمية، علاقات عاطفة. الزنا الفاحشة الخبيثة تسمى ممارسة الحب، وتترجم هكذا في عبارات الترجمة في مكاتب الترجمة للأفلام الأجنبية، ممارسة الحب. وكذلك في الروايات وفي القصص، بينما نجد الاسم الشرعي بغيضاً مبغضاً إلى النفوس، تنفر عنه، تستك منه الأسماع، وتنبو عنه الفطر السليمة، وتتباعد منه العقول المستقيمة. ما هي الأسماء؟ ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فاحشة فحشاء خبثاء، مواد في اللغة قاذرة. قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. لما كانت هذه القضية لها وطأتها في النفوس شرعت لها الحدود عند انتهاك حدود الله ومحارمه، فجاء الجلد بمئة جلدة للزاني غير المحصن والزانية كذلك، وتغريب عام، يبعد عن البلد، عن قرناء السوء، عن مكان المعصية، ليبدأ صفحة جديدة بعيدا عن أعين الناس الذين وقع بينهم في فعلته. والمرأة الزانية إذا تطوع محرمها بالذهاب معها غربت سنة أيضا، ولا تغرب سنة بمفردها، لأن ذلك مما ينافي مقاصد الشرع وما أراده من وراء التغريب. وأما إذا أحصنا فإن الرجم بأسوأ طريقة قتل بالحجارة هو حد الله، إذ أن النفس التي ذاقت طعم الحلال في وطئ صحيح ونكاح طيب ثم لم ترضى بذلك حتى تمادت وفرطت وعصت وعاندت وتجبرت وطغت لتقع في الحرام لا تستحق العيش بعد ذلك. هذا العنت جاءت الشريعة بأسباب في مواجهته، هذا العنت حتى من بداية البلوغ أحكام تتعلق بتسكين الشهوات. ماذا نقول في الوضوء وأثره؟ ماذا نقول في غسل الاحتلام؟ ماذا نقول في الصيام؟ يا معشر الشباب، من استطاع الباءة القدرة على النكاح بجميع ما تحمله الكلمة من معنى فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو الحل الجذري، الزواج. فإن لم يستطع فالصيام. ولا يعيبه عندك يا ولي البنت إذا تقدم إليك أن يكون فقيرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا ترده إذا كان صاحب خلق ودين، فقد يفتح الله على يديه من أبواب الخير لابنتك، وعليك ما الله به عليم. وإذا كان كل صاحب ضيق، ومن قدر عليه رزقه سيرد، حصل في الأرض فتنة وفساد عريض. وإذا كان الرد للأسباب الواهية والأمور الدنيوية التافهة، حصلت فتنة في الأرض وفساد عريض. النكاح لا يؤخر. قال العلماء: يجب النكاح لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته. قال القرطبي رحمه الله: ومن خشي على نفسه العنت والضرر بالوقوع في المعصية وجب عليه الزواج إذا كان يستطيعه ولا يكسر شهوته إلا به. اتصل مبتعث قبل 3 أيام يستغيث من أوكرانيا وآخر من أستراليا بالوقوع في الفاحشة. كم عمرك؟ 18. هذا سن يذهب فيها؟ لا عقل يدفع به الشهوات ولا علم يدفع به الشبهات، هذا سن يذهب فيها؟ ولذلك في الفتنة سيذهب فيها. جاءت الشريعة بإتيان الأهل لمن رأى امرأة عجبت: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. جاءت الشريعة بأكثر من هذا، جاءت بالعجب العجاب في هذا الباب. تعدد الزوجات، لا تكفيك واحدة، انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، لا تكفيك حتى 4 ما ملكت أيمانكم بلا عدد. كل الحالات. الذي ليس عنده قدرة على التعدد 1، إذا خشي الجور 1، ويزيد من ملك اليمين ما يريد مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الذي عنده يسار وقدرة ويريد المزيد من الحرائر إلى 4 ومن الإماء بلا عدد ينتهي إليه. والأمة ليست مثل الحرة في حقوقها بل وفي كلفتها. فأما قضية التسري فإنه في كتاب الله تعالى مشروع واضح جلي، وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع إذا تمت شروطه. وقد تسرى إبراهيم الخليل عليه السلام بهاجر، وكانت ماريا القبطية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لعمر بن الخطاب أولاد أمهات، وكذلك لعلي بن أبي طالب ولكثير من الصحابة رضوان الله عنهم. إذا لم يستطع نكاح الحرة ولم يجد أمة يتسرى يشتريها يتسرى بها، والتسري شراء ملك اليمين واتخاذ الإماء، لا جناح عليكم أن تبتغوا بأموالكم من الحرائر أو بالتسري وشراء ملك اليمين. فمن لم يستطع نكاح الحرة ولا التسري ولم يجد إلا أما لكن لا طريق له إليها إلا بالزواج، ماذا يفعل؟ الأما قد تكلف 10,000 لكن قد يتزوجها 2,000، وهي عند زواجها ستبقى ملكا لسيدها، لكن لا يجوز لسيدها أن يطأها إذا تزوجت عبدا أو حرا، لأنه لا يمكن أن يشترك 2 في امرأة واحدة في وقت واحد. قال الله تعالى في هذه الآية التي لا يعرف كثير من الناس معناها، والواقع أيضا لا يساعدهم على فهمها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر، لم يستطع طولا يعني قدرة ومالا وسعة، فما هو الحل؟ لم يستطع نكاح الحرائر كأن لم يجد ما يعطيها من المهر، أو لم ترضى به النساء الحرائر لعيب فيه، وعنده قدرة على نكاح أمة. قال الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم، أي تزوجوا الإماء، من فتياتكم المؤمنات أي المسلمات غير الكافرات، فيجب أن تكون مسلمة، والله أعلم بإيمانكم بحقيقتكم وبواطنكم بعضكم من بعض، يا أيها المؤمنون والمؤمنات المتصلون بالنسب إلى آدم عليه السلام والمتصلون بالدين في الأخوة الإيمانية، فانكحوهن بإذن أهلهن، فلا بد من رضا السيد عند زواج أمته، وآتوهن أجورهن بدفع المهور بالمعروف عن طيب نفس دون مماطلة، محصنات لا بد أن يكن عفيفات غير مسافحات معلنات بالزنا، ولا متخذات أخدان أخلاء للزنا سرا، فالمسافحة الزنا علنا واتخاذ الأخدان الزنا سرا. فإذا أحصنا هؤلاء الإماء، وذكر الله تعالى حدها، ثم قال في شرط نكاح الأمة أيضا ذلك لمن خشي العنة منكم، لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا لشدة الشهوة والمغريات والعزوبة، قال وأن تصبروا خير لكم، يعني إذا جاهد نفسه ولم ينكح الأمة أحسن. لماذا؟ لأنه يصير أولاده أرقاء بنكاح الأمة، لأن الولد في الشريعة يتبع أمه في العبودية والرق والحرية، فإذا كانت أمه أمة صار الولد رقيقا لصاحب الأمة، وإذا تزوج عبد حرة فإن الأولاد أحرار تبعا لأمهم. أما الحر السيد إذا وطئ أمته بملك اليمين بعد أن يستبرئ بحيضة إذا اشتراها لأجل التأكد من خلو الرحم، فإنها إذا ولدت له وهي أمة لسيد هذا لا يطأها بالزواج، هذا يطأها بملك اليمين. هذا الذي يطأ أمته تتحول الأمة إذا ولدت إلى أم ولد لها أحكام وهي في رتبة أعلى من رتبة الأمة، وولدها من الحر حر، وتعتق بمجرد موت السيد تصبح حرة، ولا يمكن أن تؤخذ في إرث أبيه وتبقى أمة مملوكة وعندها ولد حر. فماذا ستكون النتيجة إذا مات السيد وهو أبوه؟ لا يمكن أن يأخذها في إرثه، فتعتق. هذه من أحكام أمهات الأولاد، الأمة إذا وطئها السيد فأنجب منها ولدا ومات عتقت مباشرة. فأما إذا تزوج الأمة غير سيدها، السيد يطأها ملك اليمين، فتزوجها حر آخر، فإن أولاده أرقاء لصاحب الأمة ومالكها. ولذلك قال الله وأن تصبروا خير لكم، حتى لا يعرض أولاده للرق. لكن إذا ما وجد إلا هذا السبيل أباحها، لم يستطع طول النكاح الحرائر، ما عنده حرة ويخشى على نفسه العنت، و كانت الأمة عفيفة، فيجوز أن يتزوجها بإذن صاحبها وأن يؤتيها المهر. إجراءات كثيرة جدا لمواجهة قضية العنت والشهوة في الإسلام، يتضح منها حرص الشريعة على إنقاذ الناس وعلى فتح أبواب الحلال وعلى إزالة الحرج عنهم. والله يريد أن يخفف عنا، والله عز وجل يريد أن يتوب علينا، والله عز وجل يريد أن يطهرنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا وثبتنا على الحق يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الكبير، والصلاة والسلام على البشير النذير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، أمينه على وحيه، والشافع المشفع يوم الدين، وحامل لواء الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. عباد الله، تحتفل الأمم المتحدة بمرور 200 سنة على إلغاء الرق، وقد فتحت أبواب عصابات الرقيق الأبيض في العالم على مصراعيها، يشترون البنات من جمهوريات روسيا وأوكرانيا وغيرها من أوروبا الشرقية وأنحاء العالم ليذهبوا بهن إلى ملاهي الفحش والفجور في الغرب، وتأتي منظمات الإغاثة الإنسانية في الظاهر لكي تأخذ أولاد المسلمين وغير المسلمين من أفريقيا لتبيعهم هناك في العالم وتسوقهم. والذي يتابع أخبار الرقيق الأبيض والأسود وغير ذلك مما يحدث اليوم في العالم يعلم يقيناً ويبصر شيئاً من الحكمة الإلهية في تشريع التسري وأحكام الإماء. والشرع فيه سعي لعتق الرق وفتح لأبوابه، ووجود ما بقي منه حل لمشكلات كثيرة. فعندما يأتي ذلك التاجر ويقول أريد امرأة لا تغار منها زوجتي، ليست في نفس الرتبة، الزوجة الواحدة لا تكفي، لا أستطيع أن أتي بالتعدد، هذه الضرائر وهذه الغيرة ومشكلاتها، وأنا لا أستطيع أن أصمد أمام وجع الرأس، فأعطني حلاً آتي فيه بامرأة هي دون هذه المرأة التي عندي في المرتبة وليس لها ليلة مثل تلك، وأستطيع أن أنزع عنها دون إذنها، لأنني لا أريد منها ولداً ولا أريد أن تتفرق ثروتي في غير أولادي من هذه المرأة التي عندي ولا ترثني بعد موتي. هذا الحل مفصل في باب الإماء. على أي حال، وإن صار هذا شبه معدوم وغير موجود إلا نادراً في العالم، لكن الله إذا أنزل شرعاً سيستمر إلى يوم الدين وسيعود هذا قطعاً، ومعلوم أنه في الإسلام مصدره إذا جاهد وحارب المسلمون عدوهم وصار القتال وغلب المسلمون أخذ الذرار الكفار سبياً عند المسلمين، وبيان هذا له موضع آخر. الصوم عند شدة الشهوة، الصوم عند عدم القدرة على النكاح، بل ربما يحتاج اليوم حتى بعض المتزوجين في غمرة ثوران الشهوات، إنه باب عظيم. ثم قضية الاستعفاف مأمور بها في الشريعة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله. هذا الاستعفاف ماذا يعني؟ يعني أن تحمل نفسك على طريق العفة وعلى سبيل العفة بالأسباب، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلا بد من حفظ الفرج ولا بد من غض البصر للاستعفاف لتحقيق الأمر الإلهي. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف، فلا بد أن يعفوا أنفسهم وأن يعفوا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تعفف، لا تقربوا الزنا، لا باتصال ولا سماع الأصوات المثيرة ولا رؤية الصور، لا تقربوا الزنا ولا بالتعرف على الجنس الآخر وعقد العلاقات بين الجنسين والمصادقات، ولا في فترة الخطوبة علاقات من هذا النوع لا زالت أجنبية حتى تعقد عليها. ولا تقربوا الزنا، لا تقربوه، لا تزنوا، لم يقل لا تزنوا فقط، لا تقربوا، لا خلوة بها ولا اختلاط، ولا اختلاط. أتعجب حقيقة من هؤلاء دعاة الاختلاط المجرمين وأثرهم على الناس والمجتمع. يريد أن يضع امرأة بجانب رجل بجانب امرأة بجانب رجل بجانب امرأة، وأحيانا توضع في كاونتر صغير لا يتجاوز مساحته متر ونصف في متر ونصف، وإلى الساعة الثالثة ليلا في المناوبات واستقبالات، يعني وهي ماذا بجانبي على بعد نصف متر، ما هي النتيجة؟ وسكرتيرة وخلوة. هذه ستأتي بكامل الحجاب بدون طيب ولا عطر ولا يرى منها شيء، أو ماذا؟ ماذا؟ ثم يأتي أهل النفاق ليستدلوا بالاختلاط في الحرم، يريد أن يستدل بالاختلاط الاضطراري على الاختلاط الاختياري، لأن بإمكانك يا أيها المعماري أن تصمم مبنى فيه قسم للرجال وآخر للنساء، بمخارج بمداخل بتصميمات بسلالم بمصاعد. لا يرى هذا هذه ولا هذا ولا هذه هذا. أين مسؤولية مجالس الإدارة؟ أين مسؤولية الإدارات؟ ثم بعد ذلك هيئات التقاعد، تريد أن تجعل عاملة نظافة في قسم الرجال وعامل نظافة في قسم النساء، أين العقول؟ ثم لو حصل اختلاط في الحرم فهو مؤقت، تريد أن تستدل به على الاختلاط الدائم اليومي في المكاتب والجامعات والاختلاط المستمر. ثم هذا في أقدس مكان، مكان العبادة والطهر، تريد أن تستدل به على الأماكن العادية. ثم إن عمر رضي الله عنه فصل الرجال عن النساء في الطواف. عباد الله، الله يريد أن يتوب عليكم، لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إحياء وعظ الله في قلب كل مسلم هو الحل، لأن هذه اللذات الآن، الشهوات هذه مؤقتة، أنعم واحد في الدنيا سيغمس في النار غمسة ويخرج منها. رأيت خيرا قط؟ رأيت نعيما قط؟ رأيت لذة قط؟ لا يا رب. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذاباً فصارت في المشيب عذاباً. لابد من واعظ الله في قلب كل مسلم، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يتحدث الناس عن أخذ الأدوية لتسكين الشهوة، نقول تقليل الأطعمة مقدم على أخذ الأدوية، والصيام هذا غرضه، لأن كثرة الطعام مورث لشدة الشهوة. وتعاطي هذه الأدوية إذا كانت خالية من الأضرار الأصل فيه الإباحة، لكن ما هو أعلى منه التفكير والتدبر والتأمل في عاقبة الفواحش، وأن الزناة والزواني في تنور من نار يأتيهم لهب، هذا في عذاب القبر قبل عذاب النار، في عذاب البرزخ يأتيهم لهب من أسفل منهم، لأن هناك مواضع العورات من تحت. ثم الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يريد أرباب الحرام من الجهة الأخرى فتح الباب في قضية منسوخة وهي نكاح المتعة، ويصيدون به الشباب ويدخلونهم في أتون الشرك. وأما الاستمناء فليس بحل، لأنه يثير الشهوة ولا زال يثيرها وما بعدها، ويستجلب ما بعدها، وهكذا الخيالات والصور إذا تداعت منبعثة من هذه الشاشات وما لصق بالذهن والقلب وعلق بها حتى صار حماما، حتى صار مرحاضا، حتى صار كنيفا. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف إذا كان قلبه مستودعا للصور المحرمة فأنى له أن تقربه الملائكة. العلاجات غير الطبيعية المضادة للفطرة كالاختصاء فكر فيها الصحابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالاختصاء، فقال: يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت العنت العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فقير، رواه البخاري. وقال ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، رواه البخاري. وهذا نهي تحريم، قال ابن حجر: لما فيه من تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة، لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. طيب، هل يعتزل اعتزالا نهائيا بحيث لا يرى أحدا؟ أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل، يعني ينقطع للعبادة تماما، يترك النكاح بالكلية، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. الحل الشرعي واضح، وما يفعله أتباع الشيطان واضح، ونحن نختار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العفة والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الطهرة والفضيلة واجتناب الرذيلة. اللهم إنا نسألك أن تغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.